فبقي لنا مطلب لم نقرأه في بحث جواز الوجهين. قال: وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعدها بعد مبتدأ. هذا المبتدأ هو في المعنى قولا، هو في المعنى قولا، وخبر إن قولا، وخبر إن قولا، يعني هم المبتدأ قول وهم الخبر قول، والقائل واحد. يوجد قولان، صار عندنا قول هو المبتدأ وقول هو الخبر، والقائل لهذين القولين شخصان واحد. نحو: خير القول إني وأني أحمد، يعني أني أحمد الله. فمن فتح، فالفتح على تأويله المفرد، الكسر على التقدير بالجملة. فمن فتح جعل أن وصيلتها مصدرا خبرا عن خير، هذا المصدر يكون خبر عن خير، خير القول حمد الله، هكذا يصبح، والتقدير خير القول حمد الله، فخير مبتدأ وحمد الله خبره. ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول: أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى. في مثل هذا المثال أنت لا تريد أنه تجعل هذه الآية أو هذه مثلا سبح اسم ربك الأعلى، لا تريد أن تجعلها مصدرا، وإنما تقول أنك أول شيء ابتدأت به في كلامك هو هذه الجملة، فالجملة مقصودة لك، ففي هذه الحالة تكسر إذا كان هذا هو المقصود. فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدأ وإني أو أني أحمد الله خبره. طبعا هذه أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، هذه ليس لنا شاهد فيها، نحن كلامنا في إن متى يجوز فتحها أو كسرها. وكما تلاحظون في هذا المثال لا يوجد لدينا لا إن ولا أن، وإنما جاء بها كشاهد على أن الخبر قد يكون جملة، قد يكون المقصود الإخبار بالجملة. كما هو فإذا إذا وقعت إن، فإن كان المقصود الجملة فوجب الكسر، وإن كان المقصود المصدر فوجب الفتح. لكن بشكل عام أنت مخير، إما أن تقصد الجملة وإما أن تقصد المفرد، فيكون موردا لجواز الوجهين. وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره، ولا تحتاج هذه الجملة. إن قلت نحن كما مر معنا في بحث المبتدأ والخبر نعرف أنه إذا كان الخبر جملة عن المبتدأ أو عن اسم كان أو عن اسم إن، فإن هذه الجملة لا تصلح للخبرية ما لم يكن فيها رابطا يربطها بالمبتدأ. الآن لو نحن جعلنا إني أحمد الله خير القول إني أحمد الله، لو جعلناها جملة فما هو الرابط؟ فلقائل أن يقول إن جملة إني أحمد الله لا يوجد فيها ما يربطها بالمبتدأ وهو خير القول، وحينئذ فقد يقال بأنه يمتنع تقديرها بالجملة، ولا بد من تأويلها بالمصدر. ما يقال مثلا المراد هكذا: خير الله خير القول حمد الله الصادر مني، فيوجد ضمير مثلا، يعني يوجد ضمير يعود على المبتدأ خير القول حمد الله، فإنه هذا من باب إعادة المبتدأ بمعنى، وإعادة المبتدأ بمعنى من جملة الروابط. يقول لا، هذا الإشكال لا يرد، وإنما نقول إنه حتى لو قدرتها بالجملة، حتى لو أتيت بها مكسورة، فأنت لست بحاجة إلى رابط، وهو مثلا الضمير أو اسم الإشارة أو إعادة المبتدأ بلفظه، كل هذه الروابط أو عموم مثلا لا تحتاج إليها. لماذا؟ لأننا فرضنا أن المبتدأ قولا والخبر قولا، فهما قولان، فهما متحدان حقيقة. ولما كان القائل لهما واحدان، لما كان القائل لهما واحدان، كان الخبر عين المبتدأ في المعنى. وأنت متى تحتاج إلى رابط؟ إذا كان الخبر أجنبي عن المبتدأ. أما إذا كان الخبر والمبتدأ متحدان حقيقة ومرادا ومقصودا، فحينئذ أنت لست بحاجة إلى رابط أجنبي. مجرد هذا الاتحاد في الحقيقة والمعنى والماهية كافا في تحقيق الربط بين المبتدأ وبين جملة الخبر. الآن حتى يتضح هذا، الآن عندما نقول خير القول إني أحمد، ونحن قلنا المبتدأ ما هو قول والخبر ما هو قول، الآن نسأل يعني خير القول يعني هو غير إني أحمد الله؟ الآن خارجا، هل صدر الآن عندما أنا أقول لك هكذا مثلا أول كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، المبتدأ كلام وقول والخبر ماذا؟ كلام وقول. الآن هل في الخارج صدر مني كلامان أم كلام واحد؟
كلام واحد،
وهو بسم الله الرحمن الرحيم. غاية الأمر أنا حتى أجعل هناك جملة فرضت هناك طرفين مبتدأ وخبر وإلا هما شيء واحد. فهذا الاتحاد مصداقا ومفهوما كاف في تحقيق الربط دون ما حاجة إلى أي رابط أجنبيا كالضمير أو العموم أو اسم الإشارة أو غير ذلك من جملة الأمور التي ذكر أنها تربط الخبر بالمبتدأ. فهي مثل نطقي الله، نطقي الله حسبي، كلامي الله حسبي. هكذا أنا في المصيبة تأتي إلي، أنا في مصيبة فماذا أقول لك؟ أقول لك نطقي لا حول ولا قوة إلا بالله أو الله حسبي. فإذا وهذه نطقي الله حسبي أين مرت معنا؟ مرت معنا في بحث المبتدأ والخبر، في جملة بحث الأشياء التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ. هناك قلنا أن المبتدأ لما كان نفس الخبر في المعنى لم يكون بحاجة إلى رابط، إنه الذي يحتاج إلى رابط هو فاقد الربط، والفرض أنهما متحدان. وهل هناك ارتباط أشد وأوثق من الاتحاد مع فرض الاتحاد؟ أنت متى تربط إذا كان يوجد لديك طرفان؟ أما إذا كان لديك طرف واحد في الحقيقة فأنت لست بحاجة إلى الربط. فإذا طرف واحد أنت عبرت عنه بعبارتين، فلذلك لم تكن بحاجة إلى أي رابط آخر. فهي مثل نطقي الله حسبي، ومثل في بويه هذه المسألة بقوله، أو لهذه المسألة بقوله أول ما أقول إني أو أني أحمد الله. وخرج الكسر، لما كسر خرج الكسر على الوجه الذي ذكرنا. يعني ما هو تبرير الكسر عند السيبوي؟ نفس الوجه الذي ذكرنا، أنها تكون الجملة هي الخبر، ويكون مقصود المتكلم الإخبار عن أن أول القول هو هذه الجملة. هكذا يعني كأنه قال لك أنا أول جملة أبتدئ بها هي جملة إني أحمد الله، فحينئذ يكون المقصود هو الجملة لا المفرد. وهو أنه، ما هو التخريج الذي تقدم؟ وهو أنه يعني أن هذا الإخبار من باب الإخبار بالجمل، من باب الإخبار بالجمل. وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن طاهر، بل وعليه أكثر نحوين. فإذا الحاصل أن أكثر النحاة بما فيهم كبار النحاة على القول بتجويز الوجهين، وتخريج الكسر على أنه يكون من باب الإخبار بالجملة، وتخريج الفتح يكون على التأويل بالمصدر، ويكون المصدر هو خبرا عن المبتدأ. هذا تمام الكلام في موارد همز إن كسرا أو نعم كسرا وفتحا وجوبا وجوازا، وجوبا وجوازا. وقد عرفنا أنه مرة يجب الكسر ومرة يجب الفتح ومرة يجوز الفتح والكسر، وقد تقدمت الموارد بالتفصيل. الآن ينتقل المصنف إلى مطلب جديد، أنه إذا عرفت أن إن تكون مكسورة، إن في البلاغة يذكرون أنها من الأدوات التي تفيد توكيدا، وهذا ما ذكرناه في أول بحث إن وأخواتي، أنها من الأدوات التي تفيد توكيدا. لكن حال السامع قد يقتضي مزيد تأكيد، يعني قد لا يكتفى كما لو كان السامع منكرا، المشكك أو خالي الذهن يكتفى في التوكيد له بأداة واحدة. أما المنكر والجاحد مثلا فلا نكتفي في التأكيد له بمؤكد واحد، وإنما لا بد من الإتيان بعدة مؤكدات. فهنا يطرأ سؤال على الذهن، أنه نحن في بحث المبتدأ والخبر عندما كنا نريد أن نؤكد كنا ندخل لاما على المبتدأ أو على الخبر، لاما على المبتدأ، هذه اللام نسميها لام الابتداء، وقد قلنا بأن هذه اللام هي من الأدوات الدالة على التوكيد. فتقول لزيد قائم. فهنا نتساءل أنه هل يصح إدخال هذه اللام بنفسها على المبتدأ الذي دخلت عليه إن أم لا يصح؟ بعبارة ثانية، قد يستشكل فيقال إنه ما دام في الجملة مؤكد وهو إن فقد يقال بأنه لا يصح أن ندخل على المبتدأ لام التوكيد، فدخول إن عليه مانع من صحة إدخال لام التوكيد عليه. فبعد أن كانت اللام يصح دخولها، الآن اللام لا يصح دخولها. لماذا؟ لوجود المؤكد. نقول قد نحتاج لأكثر من مؤكد. وحينئذ فمجرد دخول إن لا يكون مانعا من دخول اللام. لكن النحاة مع ذلك ماذا قالوا؟ طبعا تبعا للسماع، قالوا إنه صحيح أن إن لا تمنع من دخول اللام، مجرد وجود إن في الكلام لا يمنع من دخول اللام، لإمكان أنك تحتاج إلى أكثر من مؤكد، تحتاج إلى مؤكدين إن واللام. لكن مع ذلك نقول هذه اللام لا يصح إدخالها على المبتدأ، وإنما ندخلها على الخبر، نزحلقها عن المبتدأ إلى الخبر، لأن المبتدأ قد باشرته إن، قد دخلت عليه إن مباشرة. فلو جعلت اللام داخلة على المبتدأ أيضا لكان داخلا عليه مؤكدا، ودخول مؤكدين ممتنع. وبعضهم علل، إذن هم يقولون اللام تبقى تدخل على الجملة الاسميه لكن لا على المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ دخلت عليه إن، يعني أنت في الجملة الاسميه قبل إن ماذا كنت تقول؟ كنت تقول لزيد قائم. قالوا إذا أدخلت إن على الجملة لا يلزم أن تحذف اللام، نسلم لا يجب أن نحذف اللام، لكن نقول لا يجوز أن تبقى هذه اللام داخلة على زيد، بل يجب أن نزحلقها عن زيد إلى قائم، ثم ندفعها إلى الوراء، كأننا نخبئها وراء المبتدا، لأن إن لا يمكن أن تدخل على الخبر، أو أصل إن أنها تدخل على المبتدا، فتقول إن زيدان لقائمان. فإذا بلي ألم نذكر التعليل. بعضهم ذكر، لماذا الآن هم ذكروا؟ إذا ما هي العلة الآن؟ العلة أنه اجتماع مؤكدين على واحدة محال. ما هو الوجه في الاستحالة؟ ذكر بعضهم أن هذا من باب اجتماع علتين على معلول واحد. كيف؟ لأن المؤكد ما هو؟ يعمل التوكيد. فلو أدخلت مؤكدين فتكون قد أدخلت عاملين أو علتين للتوكيد. والمعلول بحسب الفرض الذي دخل عليه المؤكدان ما هو؟ المبتدأ زيد. فحينئذ يمتنع دخوله، فإذا يكون هناك معلول واحد وعلتان، وقد اجتمع علتان على معلول واحد وذلك محال.
هل
بلي فضل هذا جواب نعم هو يقول هكذا أن زيد أنت أكدته كيف أكدته أكدته مرتين وبالنتيجة أنت عندما أتيت بالمؤكد الأول حصل المعلول وهو التوكيد فلماذا تأتي بعلة أخرى للتوكيد بلي
هذا نعم ليس عامل إنه هو عامل إنه هو عامل والله ليس عامل ليس لها تحديد
لا الآن أنا أسلم أنها ليست عاملة لكن تؤثر تؤثر معلول تؤثر التوكيد أنت قبل اللام قبل اللام لا يوجد توكيد بعد اللام يوجد توكيد فما الذي أوجد التوكيد
التوكيد هو الذي ليس عامل حتى يؤثر
نعم
هي ليست
لله
يعني طب والتحقيق أن هذا التعليل فاسد لوجوه الوجه الأول أن قاعدة اجتماع أو امتناع اجتماع علتين على معلول واحد مختصة بالعلل الحقيقية والعوامل والمؤكدات ليست عللا أصلا فضلا عن أن تكون عللا حقيقية أو اعتبارية الوجه الثاني أنه ننقض عليكم إذا قلتم يمتنع دخول مؤكدين على واحدة ننقض عليكم أنه أنت بالنتيجة اللام ماذا تريد أن تؤكد بها تريد أن تؤكد بها زي أم تريد أن تؤكد بها إن أم تريد أن تؤكد بها قائم لوحدها أم أنك تريد أن تؤكد النسبة فلو امتنع دخول مؤكدين على زيد لأجل امتناع اجتماع علتين على معلول واحد لكان اللازم أن تمنع من دخول من وجود مؤكدين للنسبة من وجود مؤكدين للنسبة والحال أنه لم يلتزم ولم يقل به أحد بالنتيجة إن لتأكيد النسبة ولا لتأكيد النسبة فلو كان اجتماع العاملين على معمول واحد محالا وهو منطبق على المقام لقلنا يلزم أن تمنع ليس فقط من إن لزيدا قائم بل عليكم أيضا أن تمنعوا إن زيدا لقائم لأننا أثبتنا أن المعلول للتوكيد ما هو هو النسبة والعلتان ما هما بحسب اعترافكم أنتم إن ولا فكما أنه يمتنع دخولها على تقول هكذا إن لزيدا قائم فالمفروض أن يمتنع إن زيدا لقائم أيضا وهذا ما لم يقل به أحد فالعمدة في التعليل على ورود السماع وأن السماع وأن العرب ثبت بالدليل القطعي أنهم يفرقون بين إن وبين اللام وأنهم يزحلقون اللام عن المبتدأ عند دخول إن عليها ويمكن تعليل ذلك بأن اللام وإن كانت لها حق الصدارة إلا أن إن تستحق الصدارة أكثر منها فعند وجود إن لأقوائيتها فإنها تزحلق اللام عن المبتدأ إلى الخبر وأيضا هذا قابل للنقاش فالعمدة على التعليل تبقى إذن هي السماء
هو سنوان على الملع مثلا حول لأن بني الكلمات على ما بلع السهولة بدون صاحب يعني هنا ما تقول إن لزيد قائم وإن زيد إن زيد لقائم هذا ترى
أن يعني ممكن هذا ممكن لكن هذا ليس مضطردا هذا في بعض الأمثلة قد يسلم لكن في أمثلة أخرى قد لا نسلم بوجود الثقل يعني حتى يقال بأنه نخفف عن طريق الزحلقة كيفما كان فإذا النتيجة المتحصلة لحد الآن ما هي أنه لا بد عند دخول إن من زحلقة هذه اللام إلى الخبر فهذه اللام التي كان اسمها لام الابتداء أو لام الابتداء، لام الابتداء واجب أو صار واجبا بعد دخول إنا أن تزحلق إلى الخبر فتصبح تسمى باللام المزحلقة، فيصبح اسمها اللام المزحلقة. فحقيقة لام الابتداء وحقيقة اللام المزحلقة شيء واحد، لأنه لدينا أداتان، واحدة نسميها لام الابتداء والثانية نسميها اللام المزحلقة، وإنما غاية الأمر هذه اللام لها حالتان، مرة يجوز اقترانها بالمبتدأ وتكون متصدرة للكلام، ومرة لا يجوز، وذلك عند دخول إنا عليها. فإذا النتيجة أن هذه اللام أين تدخل؟ تدخل على الخبر. الآن سؤال، الآن نعم، قالوا في هذا البيت المصنف يريد أن يقول هكذا، هذه اللام، هذه اللام إنما يصح دخولها في خبر إن، في خبر إن، ولا يصح أن تدخل في خبر غير إن، يعني لا أن يجوز فيها أن تقول أن زيدا لقائما، ولا لكن يجوز فيها أن تقول لكن زيدا لقائما، ولا لعل وهكذا، ولا ليت، ولا إلى آخره. فإذا هذه اللام يختص دخولها بخبر إن، يختص دخولها بخبر إن دون سائر أخواتها، ولا دليل على ذلك إلا السماع القطعي، فإنه من المقطوع به أنه على الأقل، على الأقل ندور مجيء اللام في خبر غير إن، على الأقل أنه نادر، في بعض الموارد غير وارد أصلا، وفي بعض الموارد على الأقل أنه نادر، والنادر شاذ، والشاذ كالمعدوم لا يعبأ به. بلهذا ما أراده المصنف في هذا البيت. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، يعني وبعد إن ذات الكسر يعني المكسورة، ذاتنا بمعنى صاحب، صاحبة الكسر، تصحب الخبر لا مبتداء. ما الذي يصحب الخبر؟ لا مبتداء. هنا شوف ماذا عبر عنها بلام الابتداء، حتى يشير إلى أن هذه هي عين اللام التي كانت تدخل على المبتداء، نحو إني لوزر، نحو إني لوزر. ويجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائما، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام، هذه لها حق الصدارة، فحقها، ولذلك كانت تعلق في باب ظن وأخواتها. لماذا كانت إذا دخلت على خبر ظن، لماذا كانت تعلق ظن عن العمل؟ قالوا لأن لها حق الصدارة، إذا كان لها حق الصدارة فهي إذن يعني المفروض أنها تكون في أول الكلام، فتمنع ما قبلها أن عن العمل فيما بعدها، لذلك كانت مفيدة للتعليق في باب ظن وأخوات ظن، لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن. فإذا إذا كان لها حق، لها حق الصدارة، إذا كان لها حق الصدارة فالمفروض أن لا ندخلها على المبتدا، المفروض أن ندخلها على إن، نقول لإن زيدا قائمة. لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد، كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد. هنا لا، لم يعلل المصنف بامتناع الجمع حتى يرد عليه الاعتراضات التي ذكرناها، وإنما علل بأن العرب كرهوا ذلك، بأن العرب كرهوا ذلك، لأنه بالنتيجة، وهذا أمر مستكره، بالنتيجة أنت حرفان كل منهما يعني وراء بعضهما البعض، وكل منهما يدل على نفس المعنى، فهذا مكروه. يعني المفروض صحيح يمكن لك أن تؤكد في الجملة مرتين وبمؤكدين، بل بأكثر من مؤكدين، ولكن مع ذلك نقول أنه هكذا أنت كررت الحروف حرفنا وحرفنا وحرفنا وكلها لها نفس المعنى، فحينئذ هذا أمر مستكره. يعني بعبارة ثانية، لو كان هناك فصل بين الحرفين لما كان هناك لما كان هناك أي حزازة في وجودهما معا. لكن إذا لم يكن هناك فصل، إذا كانا معا فهذا أمر مستكره. مثلا كما لو أنا الآن أنا قلت هكذا، مثلا تعال نفترض فيه و ما الذي يدل على معنى فيه وداخل، مثلا في وداخل باعتبار أنهما حرف واسم لا يوجد كراهة. المهم تعال نفترض أنه يوجد حرف ثاني يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه فيه، مثلا دعه يكون حرف من مثلا، فأنا أقول هكذا: مررت بزيد في من البيت. بينما لو قلت هكذا: في البيت من الدار، وحصل الفصل، يكون المعنى قد حصل ولا يكون هناك كراهة كيفما كان. فأخر اللام حتى لا يجتمع مؤكدا إلى الخبر، ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم وأجازه الكوفيون، لكن في خبري لكن. وأنشدوا: يلومونني في حب ليلى عواذلي، ولكنني من حبها لعميد، ولكنني من حبها لعميد. شوف ماذا عبر المصنف، قال: وأنشدوا، يعني ما يشعر لأنه يرى أن هذا البيت أنشده الكوفيون، لكن من هو قائله هذا الله أعلم. فربما يكون واحد من نحاس الكوفة اخترعه ووضعه، فلذلك قد لا يكون. فلذلك هذا من أين تأتون به؟ حتى تأتينا بشاهد، ائتنا بشاهد معلوم النسبة إلى واحد من فصحاء العرب. أما أن تنشد لي بيتا ربما يكون من اختراعك أنت، فهذا ما لا نستطيع أن نقبله منك. فإذا يعني خلاصة اعتراض البصريين على هذا البيت أن هذا البيت لم يعرف قائله، فربما يكون القائل مولدا لا يصح الاحتجاج بشعره فضلا عن كلامه. وخرج مع ذلك، صحيح نقول لا يعرف قائله، لكن نقول وخرج على أن اللام زائدة، حتى لو كان هذا لشاعر فصيح معروف معلوم أنه نستطيع أن نتمسك بشعره، فنقول اللام هنا زائدة. لماذا؟ لأنه لا نظائر لهذا الأمر في اللغة العربية أصلا. لم يوجد في غير أخوات إن حتى رواية واحدة صحيحة تدلنا على وجود على دخول هذه اللام في الخبر. إذن لابد من التأويل، إذن لابد من التأويل. عليكم السلام. وأيضا هذا له نظير، أن نحمل اللام على أنها زائدة له نظير في اللغة العربية، كما شذ زيادتها في خبر أمسى. قل في خبر أمسى واحدة من أخوات كان قالوا نزيد اللام على الخبر، لكن شذوذا، نحو قوله: مروا عجالة أو عجالة، فقالوا: كيف سيدكم؟ فقال: من سألوا أمسى لمجهودا. يعني أمسى متعبا، ويسألهم عن سيدهم، فهم أجابوا أن سيدنا قد أمسى متعبا مجهودا مصابا، يعني بذل جهدا كبيرا وصار متعبا. فهنا لولا أن الشاعر يحتاج إلى حرف حتى يتمم وزن البيت لما كان أدخل اللام. فإذا كما حملنا اللام على الشذوذ هنا، نحمله على الشذوذ في المثال الذي ذكرتموه أنتم. بل هناك نظير آخر، مثال آخر: أي أمسى مجهودة، وكما زيدت في هذه اللام في خبر المبتدأ شذوذا. واللام حقها في المبتدأ أن تدخل على نفس المبتدأ لا على الخبر، لا تقول زيد لقائم بل تقول لزيد قائم، لأن لها حق الصدارة. كقول الشاعر: أم الحليس لعجوز شهربة، ترضى من اللحم بعظم الرقبة. الشاهدين إدخال اللام على عجوز وهي خبران. وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة، في خبر أن المفتوحة. وقد قرئ شاذا، يعني وقد قرئ حال كونه شاذا، إلا أنهم لا يأكلون الطعام. هذه الآية التي سأل عنها الشيخ هذه يوم أمس، فقرئت شذوذا: إلا أنهم لا يأكلون الطعام، بفتح أن، ويتخرج أيضا على زيادة اللام. نقول للمصنف إنه وإن سلمنا معك بإمكان الزيادة في الشعر، لكن الزيادة في القرآن غير مقبولة جزما ولو على رواية، ولو على رواية، لأن المتكلم ليس واحدا من الفصحاء العاديين حتى لا يكون الزيادة في كلامه عيبا، وإنما المتكلم هو من أعجز الفصاحة وأهلها، فلذلك لا يصح أن ننسب إلى كلامه ولو على روايتين القول بالزيادة. فهذا التخريج للآية الشريفة يشكل قبوله.
استخدامات
بلاغية وكذا. شو؟ لا. نعم. إشكال لطيف. لكن الحروف الزائدة التي تعمل لفظا وتعمل محلا وتهمل لفظا زيادتها من ديدن الفصحاء. بعبارة ثانية، زيادتها أسلوب بلاغي. أما زيادة اللام والقول بأنها حشو، ماذا يعني زائدة؟ يعني لا تدل على التوكيد، فإذن هي حشو دخولها في الكلام كخروجها منه، لا أثر لها لا على العمل ولا على المعنى، هذه الزيادة مرفوضة. وإلا فتلك الزيادة واحدة من الأساليب اللغوية البديعة، بل يتبارى الفصحاء بها، فلذلك لا يكون إدخالها في القرآن الكريم عيبا، بل يكون مسارا للفخر والاعتزاز بها. فرق بين هاتين الزيادتين. يقول: ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا. ولا يلي ذي اللام، لماذا ذي اللام؟ ذي مجرورة واللام منصوبة. بل ذي هذه هي اسم الإشارة، ذي وذه تيتا على الأم تقتصر كما مرت في بحث اسم الإشارة، فهذه هي عبارة عن ذي، فإذن هي مبنية وليست مجرورة، وهي في محل، وهي في محل نصب مفعول به. ولا يلي هذه اللامة، واللامة تكون بدل أو عطف بيان من هذه. ولا يلي هذه اللامة ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا. أين يجوز إدخال هذه اللام؟ يعني هل يجوز إدخال اللام على مطلق خبر إن؟ أم أنه لا، لابد من شروط في خبر إن حتى يصح أن ندخل فيه اللام. يوجد عدة استثناءات. الاستثناء الأول: الخبر المنفي. إذا كان خبر إن منفيا داخلا عليه أداة نفيان، فلا يصح أن ندخل لام التوكيد لا عليه ولا على أداة النفي. لذلك قال: ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا. المنفي لا تليه هذه اللام، لا تدخله هذه اللام. طبعا لا يلي هنا ليست بمعنى يدخل، وإنما بمعنى يأتي بعد، يعني ولا يأتي بعد هذه اللام ما قد نفيا. يلي يمكن أن تستعمل بمعنيين، تقول وليه يعني إذا دخل عليه، يعني إذا حل به، وتقول وليه إذا أتى بعده، فهنا المراد منها المجيء بعده. فإذا المنفي لا تدخل عليه اللام. طبعا يوجد استثناءات، بعضهم ذكر أنه يجوز، وقد ورد ذلك في الشعر وفي غير ضرورة كما سنقرأ الآن عند تطبيق العبارة. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني الفعل الماضي. إذا كان خبر إن فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد، ماضي يشترط فيه ثلاثة شروط: ماضي متصرف غير جامد، ولم تدخل عليه قد. أما غير الماضي فيجوز أن تدخل عليه اللام. إن زيدا لا يلعب لأنه غير ماضي. وأما الماضي غير المتصرف، مثلا إن زيدا لعسى أن يكرمنا، فيجوز أن تدخل اللام عليه لأجل أنه ليس متصرفا. وأما الماضي المقرون بقد فيجوز دخول اللام عليه لأنه مقرون بقد، مثلا إن زيدا لقد لعب، فلعب رغم أنها ماضي ومتصرف إلا أنه دخل اللام عليها. لماذا؟ لأجل أنها مقرونة بقد، دخلت عليها قد. إذن يشترط حتى لا يصح دخول اللام على الخبر الماضي أن يكون ماضيا متصرفا غير مقرون بقد. فلو كان مضارعا دخلته، ولو كان ماضيا غير متصرف دخلته، ولو كان ماضيا متصرفا مقرون غير مقرون أو مقرونا بقد جاز لها أن تدخل عليه. لذلك ماذا يقول؟ يقول ولا من الأفعال ما كرضيا. يعني إذا كان الخبر واحدا من الأفعال وكان مثل رضيا، رضي الآن ليست مقرونة بقد وهي ماضي وهي متصرفة، إذا كانت جامعة لهذه الشروط الثلاثة فلا يجوز فيها دخول اللام. فهذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث عند بعضهم ليس عند الجميع، الفعل المضارع إذا كان مقرونا بالسين أو بسوف، مثلا إن زيدا لسيقوم. هذه مسألة خلافية بين النحاة، أنه بعضهم يقول بجوازها بعضهم يقول بعدم جوازها، وإن زيدا لسوف يقوم. والحق ما اختاره الشارح ابن عقيل من أنه هذه المسألة وإن كانت خلافية إلا أننا نتبنى فيها أنه يجوز دخول اللام على المضارع المقرون بسوف كثيرا. إن زيدا لسوف يقوم هذا أمر شائع كثير، لكن يجوز دخوله على المضارع المقرون بالسين لكن قليلا، لسيقوم هذا قليلا، فهذا هو الذي نختاره. خب نقرأ هذا المصدر. بل ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا. وقد يليها، يعني هذه الأفعال قد يلي واحد من هذه الأفعال التي كرضيا، لكن مع قد، أما من دون قد فلا يليها. كأن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. هذا يضرب مثالا، إن ذا، إن هذا الشخص الفارس لقد سما على العدا، فسما متصرف وماضي متصرف. لماذا؟ لأنك تقول سما يسمو واسمه وسامن وإلى آخره، فإذا هو متصرف، لكن لأجل اقترانه بقد جاز دخول اللام عليه. الآن عندما يأتي في الإعراب، ما هو إعراب كلمة لقد؟ الجواب ماذا يكون؟ أن اللام هذه لام الابتداء، وقد هذه حرف للتحقيق أو للتقليل على بحسب ما بعدها. فإذا ليست كلمة واحدة لقد، وإنما هما كلمتان، واحدة هي لام الابتداء والثانية هي لام، والثانية هي عفوا، والثانية هي قد.
هذا المصطلح طلاب العلم من ابتداء عند درس مناقشة بحث تخرج حتما تحضرون أرجوكم.
خب نقرأ. إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام، تقول إن زيدا لما يقوم، فلا تقول عفوا، فلا تقول إن زيدا لما يقوم. وقد ورد ذلك في الشعر كقول الشاعر واعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. الشاهدين الخبر ماذا؟ متشابهان، وهو منفي، دخلت عليه لا مع ذلك أدخل عليه أداة التوكيد اللام. نعم، بل يقول وقد ورد في الشعر. الآن هل يعني هو لم يعترض عليه، لكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأنه يوجد ضرورة، يعني نحو من أنحاء الضرورة كيفما كان. بالنتيجة الفصيح الآن أن لا تدخل اللام على أداة النفي حتى لو كانت قد وردت في الشعر. وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضيا، استثناء الثاني، إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام. ماضي متصرف غير مقرون بقد، ثلاثة شروط، لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضيا. وأجاز ذلك الكسائي وهشام أيضا يوجد خلاف. فإن كان الفعل المضارع فإن كان الفعل مضارعا، ولماذا قلنا ماضي؟ نقول لأن المضارع يجوز دخول اللام عليه، فإن كان مضارعا دخلت اللام عليه. لماذا نقول ماضي متصرف؟ لماذا نقول ماضي؟ لأن غير المتصرف يجوز أن تدخل عليه اللام. لماذا نقول غير المقرون بقد؟ لأن المقرون بقد يجوز دخول اللام عليه. يقول ولا فرق بين المتصرف، يعني في الفعل المضارع، فعل المضارع لا فرق فيه بين المتصرف وبين غير المتصرف، ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا لا يرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا لا يذر الشر. وبنقول كيف يكون غير متصرف والحال أنه مضارع؟ نحن نعرف غير المتصرف دائما يكون ماضي، بل نقول المراد بغير المتصرف الذي لازم حالة واحدة، سواء لازمها في حالة الماضي أو لازمها في حالة المضارع أو لازمها في حالة الأمر. مثلا كما سيأتي في بحث أعلم وأرى، يوجد من أخوات ظن هب أو هذه غير متصرفة، ويوجد مثلا أعلم وهذه غير متصرفة، لكنها مع ذلك ليست ماضية وإنما هي أمر. فعدم التصرف أعم من الماضي، عدم التصرف أعم من الماضي، فقد يكون غير متصرف وهو مضارع، أو غير متصرف وهو مصدر، أو غير متصرف وهو أمر. المراد بعدم التصرف أنه لا حالة ثانية له، وهذا كما يصدق لو كان ماضيا، يصدق لو كان أمرا، يصدق لو كان مضارعا وهكذا. فهذا يذر الشر، يذروا قالوا مضارعا جامد، لا يوجد منه ماضي، لا يوجد وذر، ولا يوجد مثلا ذر. إن زيدا لا يذر الشر، نعم لا يترك يعني. طب هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، فإذا المضارع الذي لم تقترن به السين وسوف يجوز دخول اللام عليه بلا خلاف. خب أما إذا اقترنت به السين وسوف، فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم، ففي جواز دخول اللام عليه خلاف، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح يعني المختار هكذا، وأما إذا كانت السين فقليلا. وإن كان ماضيا غير متصرفا فظاهر كلام المصنف في جواز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعم الرجل، لأنه قال ماك رضي ورضي متصرفة، فإذا يفهم من ذلك أن غير المتصرف يجوز أن تدخل اللام عليه، كما لو قلت إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل، فإن نعم وبئس أفعال ماضية غير متصرفة. وهذا مذهب الأخفش والفراء، والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك، الذي يظهر أن ابن عقيل لم يراجع نص عبارة سيبويه، لذلك قال والمنقول يعني نقلوا لنا أن سيبويه يمنع ذلك. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله، وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام. والحمد لله رب العالمين. لا المراد في هذا المقام وفي غيره، المراد به الجمود، الجمود على حالة واحدة أنه لا يكون له حالة ثانية، سواء الآن هذا يصدق على الماضي الذي لا أمر له ولا مضارع له، ويصدق على المضارع الذي لا ماضي له ولا أمر له وهكذا، فهو إذن أعم. في أين؟ في نعمة وبئسة. نعم المصنف من تعني ابن عقيل، يعني بالنتيجة هو يعني الذي يفهم من العبارة أنه يؤيد المصنف ويؤيد الأخفش والفراء، أنه التعبير هو المنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك، هذا التعبير مشعر بالتوهين، أنه يوهن ويضعف هذا النقل، وإلا كان لو كان مطمئنا متأكدا منه لا نصله إلى سيبويه جزما، لكنه يشعر بأنه أنا لم أتتبع، أو مثلا أنا تتبعت فلم أجد، هكذا قد يكون تتبع ولم يجد، فربما يشعر بالتضعيف.